أعوذ بالسميع العليم بالشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا نتكلم في الحديث السابق عن آداب المساجد وعن أحكام المساجد، مما يذكره أهل العلم في ذلك أنه يكره تشبيك الأصابع في المسجد لغير حاجة، وأيضا في طريقه للمسجد، من أداب الصلاة ومن أداب المسجد، بل من أداب الذهاب للمسجد. الطريق وانت جاي متوضي جاي المسجد أنت في صلاة، فيكتب لك أجر المصلي من ساعة ما تخرج من بيتك متوجها إلى المسجد. ويكره تشبيك الأصابع، إنسان يشبك أصابعه إلا للحاجة، كتشبيه أو تمثيل زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه، هذا على وجه التشبيه والتمثيل، لكن غير ذلك يكره تشبيك الأصابع. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة يقول، أو روى أبو داود عن أبي ثمامة أن كعب بن عجرة رضي الله عنه أدركه وهو يريد المسجد، قال: فوجدني وأنا مشبك بيدي، يعني ماشي مشبك إيده في الإصابع في بعضها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. هنا المتوجه إلى المسجد هو في صلاة، وإذا كان هذا هو من أقل الأشياء، أن واحد يشبك إيده في الأخرى، يبقى الضحك والهزار والمشي الغير السوي في الذهاب للمسجد هذا لا يليق. كذلك إنسان يتكلم بنكت وهزار وكلام غير طيب، هذا لا يليق في التوجه إلى المسجد، أنه في صلاة يكتب له أنه مصلي، وهذه أشياء تنافي الصلاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء اليسير، تشبيك الأصابع، تنبيها على ما هو أكبر منه بكثير. كذلك يقول لنا: روى أبو داود عن جبير بن مطعم: لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد. من هنا أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت سهم ذوي القربة، أعطيت بني هاشم ماشي، وأعطيت بني المطلب، طيب ليه؟ مع أن بني المطلب وبنو نوفل يكون الأب واحد والتانيين من أب مختلف، ليه وإحنا الأب واحد وأعطيت هؤلاء دوننا؟ فكان عثمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أنه ترك بني نوفل وبني عبد شمس وأعطى بني المطلب مع أن الثلاثة من أب واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بني هاشم بني المطلب لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام، يعني بني المطلب كانوا يحالفون النبي صلى الله عليه وسلم وينصرونه حتى وهم في الجاهلية، ينصرونه وهو على الإسلام عليه الصلاة والسلام، لذلك كان لهم فضل على غيرهم، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى. الشاهد في الحديث أنه قال: إنما نحن وهم شيء واحد، وشبك بين أصابعه، فدليل على أنه يجوز في التشبيه التشبيك بين الأصابع، لكن لا يكون على وجه اللهو أو على وجه العبث. قال العلماء أيضا: يستحب عقد حلق العلم في المساجد، المساجد بنيت لهذا، للصلاة ولذكر الله وعالم ومتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يجوز الحديث في المسجد في بعض الأوقات بأشياء من المباحات؟ هنا ما يكونش هذا دائما، ولكن أحيانا قد يجوز، ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم المصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس. كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد ما يصلي الفجر يجلس في المسجد لغاية ما تطلع الشمس، وبعد طلوع الشمس انتظر لما ترتفع الشمس يقوم يصلي ركعتي الضحى عليه الصلاة والسلام. فكانوا يجلسون يذكرون الله في هذه الفترة لغاية ما تطلع الشمس، فهذه الفترة اليسيرة من طلوع الشمس لغاية ما يصلوا ركعتين حوالي ربع ساعة تقريبا أو دونها، فكانوا يتحدثون إذا اتكلموا مع بعض، فأحيانا يحكي بعضهم شيئا مما كان من أمر الجاهلية فيضحكون فيها، ثم بعد ذلك يقومون ويصلون صلاة الضحى. هذا بيان أنه أحيانا يجوز ذلك في المسجد، إنسان كلم إنسان لكن لا يشغل المصلي، لا يكون المسجد مكان المسامرة، يجتمع الناس واللي بيتعامل مرة يعملوا ألف مرة ويقول إنه هذا جائز. لا، زي ما يقولوا لا اللعب في المسجد، هل يجوز اللعب في المسجد؟ يجي البعض يقول لك أو المانع نلعب في المسجد علشان الحبشة لعبوا في المسجد، وينسى أن الحبشة هو يوم واحد بس مرة في يوم العيد لعبوا في المسجد، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهم جديد وجاءوا في المسجد وتذكروا ما كانوا يفعلون بالحبشة من اللعب بالرماح فلعبوا واتنططوا بالرماح في المسجد واتفرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هذا كان كل يوم؟ كل يوم يعمل هذه مرة في العيد؟ وقال دعوه ليعلم أهل الكتاب أن في ديننا فسحة. فيبقى ما عمل مرة يجوز مرة، لكن لا يكون على طول. إذا هنا أمر الله واللعب لا يكون كل شوية وكل يوم، ويدخل عيادة المسجد ويديهم كورة في المسجد يلعبوا، هاتلهم طرابيز بنج بونج وجامع يلعبوا، هذا لا هذا كده غير جائز، لم تبنى المساجد لهذا. إنما هذا لو جاز مرة في العيد يبقى على ذلك في ديننا فسحة مرة في العيد، أما إنه على طول لا يستدل بما حدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مرة على الجواز على طول يعمل هذا الشيء. وهنا الجلوس في المسجد والكلام المباح يدوز مع الحاجة، مع غير الحاجة انشغل بذكر الله عز وجل، لأن المساجد لم تبنى إلا لذلك. لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد، إن الإنسان الخطيب أو المدرس أو المعلم إنه يذكر أبياتا من الشعر فيها ذكر الله عز وجل، فيها الدفاع عن دين الله سبحانه، متون من متون الفقه تكون يحفظها الناس بهذه الصورة في الفقه في الأصول في مصطلح الحديث في غيرها، هذا جائز. وصنع مثل ذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان ينشد الشعر الذي فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه هداء النبي صلى الله عليه وسلم هداء الكفار، فكان في المسجد ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت في ذلك، بل كان يأمره أن يهدو الكفار ويقول هذا أشد عليهم من رمي النبل، إنك ترميهم بالنبل هذا قاسي عليهم، ولكن أشد منه إنك تنشد الأشياء التي تهدو بها هؤلاء الكفار. طيب ما جاء عن النهي عن تناشد الأشعار؟ جاء عنه في حديث رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. دي من الأشياء نهى عنها، تناشد الأشعار على الوجه الذي كان في الجاهلية وجه الافتخار، إن يجي إنسان من قبيلة فينشد الشعر الذي يمدح فيه قبيلته ويهجو غيره ويفتخر على غيره، يطلع الآخر يرد عليه، يبقى الأمر أمر دنيا، ده بيشتم ده ويمدح نفسه ومن معه والآخر كذلك، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في درس فيها أشعار فيها مواعظ فيها تعليم هذا لا مانع منه، فيحمل حديث حسان على ذلك والحديث الآخر على ما يكون من الأشعار التي فيها الهداء للناس والتي فيها الافتخار بين الشعراء. نهى عن تناشر الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء، وذكرنا في الحديث السابق أنه لا يجوز في المسجد إنسان يبيع أو إنسان يشتري بمعنى عقد البيع وعقد الشراء. ونهى أن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة، حلق العلم، حلق العلم، الناس لو تحلقوا يوم الجمعة قبل الصلاة حيضيقوا على الناس المسجد، يبقى قعدوا حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، يجي المصلين يقعدوا مش هيقعد حد في وسط الحلقة، يبقى مجموعة قليلة ضيقوا على الناس المسجد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا إن خطبة الجمعة هي الموعظة التي تكون للناس في خطبة الجمعة، يبقى لا معنى أن يكون كذا خطبة في اليوم أو كذا حلقة موجودة، هذه موعظة وهذه موعظة، يجوا على الموعظة الواجبة يروح ينام الناس لكونهم جاءوا مبكرين إلى المسجد مثلا، يبقى هنا لا، هي موعظة واحدة، وده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن تحلق الناس في يوم الجمعة قبل الصلاة. يسن كنس المسجد وتنظيف المسجد وإزالة ما يرى في المسجد من أشياء يتقذر بها المسجد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، وراه البخاري عن أنس، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه أن يشاف إنسان تفل في قبلة المسجد، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشق ذلك عليه حتى رؤي ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه ينادي ربه، فإنه ينادي ربه، وإن بينه وبينه وإن ربه بينه وبين القبلة. إذا قمت في الصلاة ما ينبغيش إنسان يدخل أمامه، فإذا أراد أن يدخل يقوم يخرج منديلا أو في ثوبه يدخل، أما على أرض المسجد يقذرها لا. برضو إذا تفل في منديل ما يرميش المنديل على الأرض، يقوم يؤذي الناس بذلك. هنا المناديل أحيانا كثيرا نجدها في أركان المسجد مرمية، ثاني نفث فيها يطف فيها ويرميها، هذا لا يجوز في المسجد. إذا تفلت في منديلك تحطه في جيبك بعد كده، لكن لا ترميه في الأرض. نبه على الرجال ونبه على النساء في المسجد أن هذا كثيرا ما يحدث. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها. في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر عليه الغضب عليه الصلاة والسلام، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها، يعني أزالت هذه النخامة من أرض المسجد أو من قبلة المسجد، وجعلت مكانها خلوقة، يعني طيبت المكان وضعت رائحة طيبة فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فيه تنظيف المسجد وتطيب المسجد، والذي يفعل ذلك له أجر عظيم. أما اللي بيوسخ المسجد فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل خطيئة، خطيئة، لا يجوز للإنسان أنه يؤذي الملائكة في بيت الله عز وجل، ولا يؤذي المسلمين المصلين بتقذير أرض المسجد. أيضا يقول العلماء: السنة للقادم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين. هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما يخرج من سفر كان يأتي إلى بيت الله ويصلي ركعتين ويجلس للناس يسلم عليهم، ثم يدخل بيته عليه الصلاة والسلام. فيقول كعب بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، فصلى فيه ركعتين. يقول العلماء: لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانة المسجد، لصيانته، يعني المسجد للصلاة صلى الناس فيه، لو ترد في غير وقت الصلاة هيدخل اللي عايز ينام، اللي عايز يلعب، اللي عايز يتوسخ المسجد. يبقى هنا إذا كان الأمر أنه الناس لا تراعي حرمة المسجد يبقى يغلق المسجد في غير أوقات الصلاة، إلا إذا كان في من يحرس المسجد ويمنع من ذلك. والأفضل فتحه، الأفضل فتح المسجد على طول بحيث الناس اللي تأخر عن الصلاة وكذا يأتي إليه. لكن إذا كان الناس لا يراعون حرمة المسجد زي زماننا اللي احنا فيه، إن تفتح المسجد ترجع تلاقي الحاجات اللي فيه مسروعة، المصاحف مسروعة، الأشياء اللي موجودة فيها، اللي بيحرس المسجد يسيبه يروح يشرب شاي، يسيب المسجد مفتوح لأي حد يدخله، يبقى هنا ينبغي إنه يغلق المسجد بعد ما انتهى الناس من الصلاة. أحيانا برضو بعض المصلين بيبقوا عندهم نية حسنة ويعني بيبقوا طيبين زيادة عن اللزوم أحيانا كده، فيقوم الواحد منه يقول لك: سيب المسجد، سيبه، أنا قاعد، تسيب له المسجد وهو قاعد، يقوم يقعد لغاية الضحى مثلا ويصلي الضحى ويمشي، يسيب المسجد مفتوح، يسيبه مفتوح، تيجي الظهر تلاقي حاجة اتسرقت من المسجد. إذا جيت بعد كده لا مش هسيبهولك، يقول لك إزاي أصلي طب صد عن سبيل الله حرام، شغل العبط إيه، عيب عيب الحاجات دي، محدش يعمل هذا الشيء. نلاقي الأخلاق هذه إن يعني فاكر نفسه الرجل يعني اللي قريب من ربنا اللي يعمل، بعد بوظ لنا المسجد ويأذي المسجد، وأحيانا يبقى الدوشة في المسجد افتحوا الباب ده ما تفتحوش الباب ده، أصلا أنا حاطط جزمتي هنا ولسه همشي لغاية هنا. هذه أخلاق تدل على تفاهة صاحبها، إنسان تافه اللي يعمل هذا الشيء، حاطط جزمتك في أي حتة روح خدها من الحتة اللي هي فيها واطلع من الباب المفتوح. والإخوة لهم حكمة في إنه يسيب بابا واحدا فقط مفتوح عشان يعرف يحرس المسجد من هذا الباب، لكن تخيل لو إن واحد بس اللي قاعد في المسجد وفتح الباب ده والباب ده والباب ده، قام يصلي هيقعد ياخد باله من إيه؟ لا، وأنت شفته الحرامي دخل المسجد وطلع بات فوق بالليل الساعة 2 بالليل كسر لكم الخزنة وكسر شريفة ونط بالدور الثاني ونط بالدور الثاني على الأرض وعمل. ففين أخونا بقى ده اللي في جزمته هنا وعايز يسيب باب ده مفتوح وباب مفتوح وبمزاج وعامل إيه مع الحرام؟ ولا حاجة ولا حاجة، هو الكلام فقط. لذلك ينبغي علينا إن إحنا نحافظ على بيت الله سبحانه. لما الإخوة يقولوا لا والله هنسيب باب واحد بس مفتوح عشان نعرف نحرس المسجد، يقول هنا أنت هتطلع من كم باب يعني؟ ما أنت هتطلع من باب واحد فقط، والباب القريب الباب البيت كيف رجلين تمشي عليه، امشي على رجلين لغاية الباب البعيد، لكن ما يبقاش الوقوف على كل حاجة وليه تعملوا كذا، لا أنا مزاجي نعمل كذا، ليس في بيت الله عز وجل أمزجة، إنما في إنسان يكون عبدا مخبتا مطيعا لله سبحانه تبارك وتعالى، يتأدب مع إخوانه، يعرف إذا كان في أمر بسبب حاجة معينة يراعي هذا الشيء. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.